بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير سورة الإسراء، قال تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. ويخبر تعالى عن لطفه بخلقه في تسخيره لعباده الفلك في البحر وتسهيله لمصالح عباده لابتغائهم من فضله في التجارة من إقليم إلى إقليم. ولهذا قال: إنه كان بكم رحيما، أي إنما فعل هذا بكم من فضله عليكم ورحمته بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. الإزجاء هو السوق، يزجي لكم الفلك أي يسوق ويسير لكم الفلك، وهي السفن كما هو معلوم. وقوله لتبتغوا من فضله أي بالتجارة، ويدخل في عمومه أيضا ما يحصل لهم من ألوان المنافع كالصيد واستخراج اللؤلؤ وأشبه ذلك مما يكون في البحر، فهذا كله داخل فيه. الله عز وجل يقول: فإذا قضيت الصلاة يعني الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ابتغوا من فضل الله المشهور من كلام أهل العلم، قول الجمهور، يعني بالبيع والشراء، لأنه قال قبله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال بعده: نعم، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فذلك يعود إلى ما منعهم منه. وإن قال بعض السلف إن المقصود به عيادة المريض واتباع الجنائز وصلة الأرحام وما أشبه ذلك. على كل حال، هنا لتبتغوا من فضله يشمل كل ما يدخل تحت هذا العموم، وإن كان المشهور من أقوال أهل العلم أن المقصود بذلك التجارة، فهذا لا ينافي ما ذكرته معه لأنه داخل فيه، والله أعلم.
وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. يخبر تبارك وتعالى أن الناس إذا مسهم ضر دعوه منيبين إليه مخلصين له الدين، ولهذا قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، أي ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير الله تعالى. وقوله تعالى: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، أي نسيتم ما عرفتم من توحيده في البحر وأعرضتم عن دعائه وحده لا شريك له. وكان الإنسان كفورا، أي سجيته هذا، ينسى النعم ويجحدها إلا من عصم الله.
ذلك قوله تعالى في الآيات الأخرى في خصوص ركوب البحر وما يحصل لهم فيه من المخاوف فيخلصون الدعاء لله عز وجل: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. فهذه عادتهم فإذا نجاهم الله عز وجل من هذا رجعوا إلى ما كانوا عليه. وذلك لا يختص في الفلك، وإنما في عموم أحوال الإنسان إذا مسته الشدائد والضراء، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. وهذا في صفة الإنسان من حيث هو، أن ذلك يغلب عليه. والله عز وجل هنا يقول: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. الذين كانوا يعبدون غير الله عز وجل لا شك أنهم داخلون في هذا دخولا أوليا، ولكن غيرهم أيضا يدخل فيه باعتبار أن الإنسان ينسى فضل الله عز وجل عليه في الشدائد. إذا أصابه مرض، أصابته علة، أصابه فقر، نعم، جعل يتضرع إلى الله عز وجل، دعانا، فإذا كشف الله عز وجل عنه الضر نسي ما كان يدعو إليه من قبل. هذه طبيعة الإنسان، وهي غالبة على الناس، وقد لا يصل به الحد إلى الإشراك بالله تبارك وتعالى، ولكن كل بحسبه، كل بحسب. المشرك يرجع إلى شركه، والغافل يرجع إلى غفلته. فإذا وقع في الشدة تقرب إلى الله عز وجل بالضراعة والإخبات، وإذا رفعت عنه هذه الشدة عاد إلى حاله الأولى، ونسي الإفضال والإنعام، ونسي تلك الشدة، وهذا داخل في معنى الكفران، وكان الإنسان كفورا. فلا يختص ذلك بالكفر الذي هو جحود الوحدانية أو الإشراك مع الله عز وجل، يشرك آلهة أخرى، وإنما الإعراض عن النعم ونسيان فضل الله تبارك وتعالى يكفي في ذلك.
فأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. يقول تعالى: أفحسبتم بخروجكم إلى البر أمنتم من انتقامه وعذابه أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، وهو المطر الذي فيه حجارة، قاله مجاهد وغير واحد. كما قال تعالى: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا. وقد قال في الآية الأخرى: وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله: ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أي ناصرا يرد ذلك عنكم وينقذكم منه.
قوله هنا: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، يعني ناحية البر، هذا معنى جانب البر، بمعنى أنه حينما ينجيهم الله عز وجل من مخاوف البحر ليس ذلك هو نهاية المطاف، ولا يظن الواحد منهم أنه بقي على أرض صلبة وأن الخطر قد تجاوزه فهو في مأمن من عذاب الله عز وجل. لا، هذه اليابسة قد تخسف، وقد يأتيه العذاب من فوقه. فهنا الله تبارك وتعالى يقول: أو يرسل عليكم حاصبا، يقول هنا وهو المطر الذي فيه حجارة، ليس المقصود، لا يقصد الحافظ بن كثير أو من قال ذلك من السلف كما هي عبارة بعضهم أنه يكون مطر المطر المعروف وفيه حجارة، لا، وإنما المقصود أن يمطر عليهم حجارة، كما قال الله عز وجل أمطرنا عليهم مطرا. فهذا المطر ليس ماء وإنما من نوع آخر وهو الحجارة، وتفسره الآية الأخرى إنا أرسلنا عليهم حاصبا قوم لوط، فما جاءهم مطر من ماء معه حجارة، وإنما جاءهم حجارة فقط رماهم الله عز وجل بها، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. فالعبارة هنا التي ذكرها الحافظ بن كثير ذكرها بعض السلف، نعم، قال وهو المطر الذي فيه حجارة، يعني قد يفهم منها، قد يفهم بعض الناس أنه مطر معروف، المطر المعروف بالماء مصحوب بالحجارة، ليس هذا مراده، وإنما هذا مطر حباته من الحصى والحاصب والحصباء. أصل الحاصب هي الريح التي تحمل معها الحجارة، الحصباء هي الحجارة الصغيرة، تقول حصبه يعني رماه بالحصباء، نعم. ومنه قيل المحصب، المكان المعروف في مكة، فهو مكان يوجد فيه الحجارة الصغيرة، فالريح التي ترمي بالحصباء يقال لها حاصب. الريح تارة إذا كانت قوية تحمل معها حبات الرمل كما هو معروف، ولربما إذا كان ذلك شديدا أنه يؤثر حتى في الصخور وفي البنيان، فكيف إذا كان بالحجارة؟ ما ترون كيف تقشر البيوت وكيف يذهب الصدأ من الحديد عن طريق ضغط الهواء المصحوب بالرمل، يعود الحديد جديدا ويذهب تذهب القشرة التي على البيت التي لربما احتيج لإزالتها إلى جهود مضنية بالهواء. فكيف إذا كانت الحجارة هي التي يرمى بها؟ فعلى كل حال هذا هو المراد، والله تعالى أعلم. يقول قاله مجاهد وغير واحد، ومن السلف من عبر بغير هذا على كل حال، لكن هذا هو المراد والله أعلم، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا.
أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ يقول تبارك وتعالى أم أمنتم أيها المعرضون عنا بعدما اعترفوا بتوحيدنا في البحر وخرجوا إلى البحر أن يعيدكم في البحر مرة ثانية فيرسل عليكم قاصفا من الريح أن يقصف الصواري ويغرق المراكب؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره القاصف ريح البحار التي تكسر المراكب وتغرقها. وقوله فيغرقكم بما كفرتم أي بسبب كفركم وإعراضكم عن الله تعالى. وقوله ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نصيرا، وقال مجاهد نصيرا ثائرا أن يأخذ بثأركم بعدكم، وقال قتادة ولا نخاف أحدا يتبعنا بشيء من ذلك.
نعم، هذه الأقوال التي ذكرها ترجع إلى شيء واحد، الله عز وجل يقول ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، يعني لا تجدوا تابعا يتبعنا بما فعلنا بكم، بمعنى أنه يطلب الثأر والاقتصاص والانتقام لكم، فبسبب إهلاكنا إياكم. فالعرب تقول لكل طالب ثأر، كل طالب دم يتبع غيره فيه، تقول له تبيع، بمعنى أنه تابع. فالله عز وجل يقول: ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، لا تجدون طالبا يطلبنا وتابعا يتبعنا يطلب بثأركم والانتقام لكم. وهذا معنى ما ذكره بعض السلف من أنه النصير، أو الذي يطلب حقكم أو يأخذ بثأركم أو نحو ذلك، كما قال الله عز وجل: ولا يخاف عقباها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الإنسان قد يبطش وقد يفعل وقد ينتقم، لكنه يبقى متوجسا مترقبا خائفا من ردود الأفعال ومن الانتقام. أما الله عز وجل فإنه يهلك ويدمر من شاء أن يهلكه، ولا يخاف تابعا يتبعه أو طالبا يطلب بالثأر.
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ويخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها، كقوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أن يمشي قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيديه. وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه، وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا يفقه بذلك كله وينتفع به ويفرق بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدينية والدنيوية. وحملناهم في البر، أي على الدواب من الأنعام والخيل والبغال، وفي البحر أيضا على السفن الكبار والصغار. ورزقناهم من الطيبات، أي من زروع ثمار ولحوم وألبان من سائر أنواع الطعوم والألوان المشتهاة اللذيذة، والمناظر الحسنة والملابس الرفيعة من سائر الأنواع على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها، مما يصنعونه لأنفسهم ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، أي من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات. وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة.
ولقد كرمنا بني آدم، هنا يقول الحافظ رحمه الله في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها، يمشي قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيديه إلى آخره. هذا مما يدخل في معنى الآية: ولقد كرمنا بني آدم، فتكريمه لبني آدم يدخل فيه هذا، ويدخل فيه غيره مما حصل لهذا الإنسان، لهذا المخلوق، من ألوان التكريم والتفضيل. من ذلك أن الله عز وجل سخر له ما في الأرض جميعا، سخر له ما في باطنها وما على ظاهرها من الجمادات والحيوانات والنباتات، وخلقه بهذه الهيئة التي تميز بها عن سائر المخلوقات. كما أن الله تبارك وتعالى فضله ابتداء حيث أمر بسجود الملائكة لآدم وآدم هو أبو البشر، والقاعدة أن النعمة التي تكون على الآباء تلحق الأبناء، ولهذا يمتن الله عز وجل كثيرا في القرآن على الأحفاد والذرية بما حصل من الإفضال والإنعام والتكريم لآبائهم. وهذا كثير: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، يخاطب به الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور وقعت لأسلافهم، وهكذا نعم في تكريم الله عز وجل لبني آدم بإسجاد الملائكة لأبيهم، بأمر الملائكة بالسجود لأبيهم. وعلى كل حال يدخل فيه كل أنواع التكريم، ولا يختص ذلك بأنه يأكل بيده أو، وإنما ذلك من صور هذا التكريم أن ميزه الله عز وجل، جعله يأخذ الأشياء، يأخذ ويعطي ويتبادل، حصل معاوضة بينه وبين بني جنسه، وجعل له لسانا ناطقا مبينا عما في صدره، بخلاف العجموات تمرض ولا يشعر بعلتها. نعم. وكذلك أيضا لا تقوم بمصالحها ولا تتصرف بشؤونها تصرف الإنسان، فالإنسان هو الذي يدير ذلك كله، والله عز وجل أخضع له هذه الأمور وجعله بهذه الصورة من الحسن جمال والكمال بخلاف الحيوانات. الشاهد كل هذا من التكريم. وقوله هنا: وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا، هذا كله داخل أيضا في هذا التكريم، ولكنه ذكر من صوره وأنواعه جملا تبين عن غيرها. نعم. في قوله وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، لا يدل على أن الإنسان أفضل من الملائكة، أن جنس البشر أفضل من جنس الملائكة مثلا، أو أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو أن الصالحين من بني آدم أفضل من الملائكة، لأن الله عز وجل قال وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. وهذه المسألة يتطرق، إذا تطرق إليها العلماء من أهل السنة عادة فإنهم يذكرون عند ذلك أن هذه المسألة لا يترتب عليها عمل، وإنما هي من المسائل التي ينبغي الإعراض عنها، ترك الاشتغال بها، وإنما يدندن حولها ويشتغل بها من أولع بالجدل والاشتغال الذي لا ينفع. وعلى كل حال توجد مواضع في القرآن يقف عندها بعضهم ويتكلم على هذه المسألة، وليس هذا الموضع فحسب، ولكن كما قلت العلماء عادة من أهل السنة ينبهون على هذا المعنى، وأن هذا لم نطالب به ولا يترتب عليه عمل وينبغي الإعراض عنه، وليس عليه دليل واضح يمكن أن يوقف عنده فيقال إن الملائكة أفضل بإطلاق، أو أن الأنبياء أفضل بإطلاق، أو أن الصالحين من بني آدم عموما أفضل بإطلاق. نعم. والإنسان إنما يشتغل بما هو بصدده، إذا عرف أنه أفضل من الصالحين أفضل من الملائكة، ما الذي يترتب على هذا؟ لا شيء، لا شيء. نعم.
يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم، وقد اختلفوا في ذلك، فقال مجاهد وقتاده أي بنبيهم، وقال بعض السلف هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زيد بكتابهم الذي أنزل على نبيهم من التشريع، واختاره ابن جرير، وروي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال بكتبهم، فيحتمل أن يكون أراد هذا وأن يكون أراد ما رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بكتاب أعمالهم. وكذا قال أبو العالية والحسن والضحاك، وهذا القول هو الأرجح لقوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى أوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه الآية، وقال تعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وهذا لا ينافي أن يجاء بالنبي إذا حكم الله بين أمته، فإنه لا بد أن يكون شاهدا على أمته بأعمالها، ولكن المراد هاهنا بالإمام هو كتاب الأعمال. ولهذا قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم، أي من فرحته وسروره بما فيه من العمل الصالح يقرأه ويحب قراءته، كقوله فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه، إلى قوله وأما من أوتي كتابه بشماله الآيات. وقوله تعالى ولا يظلمون فتيلا، قد تقدم أن الفتيل هو الخيط المستطيل في شق النواة. وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة يتلألأ، فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون اللهم آتنا بهذا وبارك لنا في هذا، فيأتيهم فيقول لهم أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه ويراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله من هذا أو من شر هذا اللهم لا تأتنا به، فيأتيهم فيقولون اللهم أخزه، فيقول أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وقوله تعالى ومن كان في هذه أعمى الآية، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وقتادة وابن زيد ومن كان في هذه أي في الحياة الدنيا أعمى، أي عن حجة الله وآياته وبيناته، فهو في الآخرة أعمى أي كذلك يكون، وأضل سبيلا أي وأضل منه كما كان في الدنيا عياذا بالله من ذلك.
قوله تبارك وتعالى هنا يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الباء بإمامهم يحتمل أن تكون للإلصاق، كما تقول دعوتك باسمك. ويحتمل أن يكون المعنى ندعو كل أناس متلبسين بإمامهم، أي أن إمامهم معهم، ندعوهم بإمامهم متلبسين بإمامهم، فيكون ذلك باعتبار أنه متعلق بمحذوف. ندعو كل أناس، الباء هنا قوله بإمامهم متعلق بمحذوف. نعم، ندعو كل أناس بإمامهم أي متلبسين بإمامهم. والأصل كما هو معلوم عدم التقدير، وإذا دار الكلام بين الاستقلال والإضمار فالأصل الاستقلال. فالحاصل أما معنى الإمام يقول هنا اختلفوا في ذلك، فقال مجاهد وقتادة أي بنبيهم، قال بعض السلف هذا أكبر إلى آخره، لأن الإمام أهل الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زيد بكتابهم الذي أنزل على نبيهم، يعني يقال يا أهل التوراة. وقول من قال إنه بنبيهم يمكن أن يستدله بمثل قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يؤتى بالرسل عليهم الصلاة والسلام ويقول واختاره ابن جرير، يعني أنه بكتابهم الذي أنزل على نبيهم من التشريع. بكتابهم الذي أنزل، يقول يا أهل التوراة، يا أهل الإنجيل، أهل القرآن. لكن ابن جرير، شوف يا سلطان، شوف تفسير ابن جرير، هل اختار هذا القول بأن المقصود به بكتابهم الذي أنزل عليهم على نبيهم؟ ابن جرير قد لا يكون اختار هذا القول، وإنما اختار بأنه الذي يأتمون ويقتدون به في الدنيا، أيا كان من يتبعونه في الدنيا من مقدم ومطاع، سواء كانوا يتبعون نبيا أو يتبعون شيطانا، يتبعون فاجرا من الفجار، كل أناس يؤتى بهم يوم القيامة بمقدمهم ومطاعهم ومتبوعهم الذي كانوا يتبعونه. والإمام في اللغة هو كل من يؤتم به ويتبع، سواء كان ذلك نبيا من الأنبياء أو كتابا يتبعونه أو مطاعا يطيعونه ويقتدون به. شوفها. كل ذلك يقال له إمام. يقول ابن جرير وأولى هذه الأقوال عندنا بالصواب قول من قال معنى ذلك يوم ندعو كل أناس بإمامهم الذي كانوا يقتدون به ويأتمون به في الدنيا، لأن الأغلب من استعمال العرب الإمام، هذه طريقة الترجيح، سبب الترجيح كعادته رحمه الله، يقول لأن الأغلب من استعمال العرب الإمام فيما تم واقتدي به وتوجيه معاني كلام الله إلى الأشهر أولى ما لم تثبت حجة بخلافه يجب التسليم لها. يكون كلام ابن جرير بهذا الاعتبار أنه من يتبعونه ويقتدون به، وليس المقصود الكتاب الذي أنزل عليهم. وعلى كل حال هذه الأقوال، من يقول مثلا بكتبهم إلى آخره، الحافظ بن كثير رحمه الله قال إن المقصود به كتاب الأعمال، بإمامهم أي بكتاب أعمالهم، واحتج له من القرآن. نعم، قال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهذا هو كتاب الأعمال. ووضع الكتاب فترى المجرمين، فهذا الإمام هو الكتاب، كتاب الأعمال وليس الكتاب الذي فيه التشريع. نعم، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، يعني ليس إلى كتابها الذي أنزل وإنما إلى كتاب الأعمال، لأن ما بعده يفسره، قال اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ، ينطق عليهم بما عملوا، فليس مقصود به كتاب التشريع. نعم. وهكذا شواهد هذا من القرآن كثيرة. فهذا القول الذي اختاره ابن كثير، القرينة التي ترجحه مع أن القول بأن المقصود به كل متبوع أو كل مطاع أو أنه النبي أو أنه الكتاب الذي أنزل عليهم، هذه أقوال تحتملها الآية، ولكن في الآية قرينة تدل على أنه المقصود به كتاب الأعمال، لأن الله قال بعده فمن أوتي كتابه بيمينه، يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه، فالإمام هو الكتاب، كتاب الأعمال، فمن أوتيه بيمينه فقد فاز وأفلح. هذه قرينة من الآية. والأمر الآخر الذي يرجح هذا القول هو الآيات الأخرى الواردة في القرآن التي توضح هذا المعنى وتقويه. هذا الذي اختاره ابن كثير والله تعالى أعلم، هو أرجح هذه الأقوال وهذه المعاني المشار إليها. والقول بأنه كل من يأتمون ويقتدون به في الدنيا، هذا الذي اختاره ابن جرير، قال به طائفة من السلف، من اختاره من المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، كل من يتبعونه ويقتدون به أنه إمام، مع أنه ذكر جملة من هذه الأقوال وأيد بعض هذه الأقوال بأدلة من القرآن، واستحسن ما ذكره الحافظ بن كثير وأن ما بعده يدل عليه، نعم، لكن كأنه يميل إلى ما سبق والله أعلم، مع أنه نقل كلام ابن جرير من كلام ابن كثير هناك، أن المقصود بالإمام هو الكتاب الذي فيه التشريع. الشنقيطي نقل هذا من طريق ابن كثير. والله تعالى أعلم. أما هذا الحديث الذي ذكره هنا، نعم، فالحديث ضعفه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في ضعيف الترمذي، قال وقوله ومن كان في هذه أعمى، طولنا عليكم اليوم 20، غدا أتكلم على هالجزئية ولا تبون الآن؟ طيب عشان ما نأخرك. طيب ومن كان في هذه أعمى، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد، من كان في هذه أي في هذه الحياة الدنيا، من كان في هذه، منهم من يقول من كان في هذه، أن الإشارة إلى، لأن الإشارة تكون على مرتبتين وبعضهم يجعلها على ثلاث مراتب، فهذه للقريب هذا وهذه المؤنثة هذا، وذاك للمتوسط، وذلك للبعيد، ومن يجعل ذلك على مرتبتين يقول القريب والبعيد، ما يجعل المتوسط. الشاهد هذه، فبعض أهل العلم قال إن الإشارة إلى القريب ترجع إلى وين؟ ترجع إلى ما ذكر قبله، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ومن كان في هذه النعم أعمى. لكن هذا في بعد، والأقرب الذي عليه عامة المفسرين أنه من كان في هذه أي الدنيا أعمى. أعمى عن ماذا؟ قال هنا، نقل عن جماعة من السلف، قال أي عن حجة الله وآياته وبيناته، فهو في الآخرة أعمى، كذلك يكون. من أهل العلم من يقول من كان في هذه يعني الدنيا أعمى عن حجج الله عز وجل في أنه الذي خلقها عن آياته الدالة على أن الله هو الذي خلقها وأوجدها وأنه هو الذي دبرها، هذا التدبير الدقيق وصرفها، هذا التصريف العجيب. الشمس والقمر والنجوم والكواكب والأفلاك وما يحصل من إنزال المطر وما يحصل من إخراج النبات إلى غير ذلك مما يدل على قدرته سبحانه وتعالى، وأنه الخالق وحده والمدبر وحده وأنه المعبود وحده لا شريك له. من كان أعمى عن هذه الحقائق التي يشاهدها ودلائل القدرة فهو في الآخرة أعمى، فهو في الآخرة بعضهم يقول يعني في شأن الآخرة، يعني إذا ما عرف هذا الذي يشاهده بالدلائل الواضحة أن له مدبرا وخالقا عظيما وهو يرى هذا التصريف الدقيق العجيب، كيف تكون الإنسان من النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم بعد ذلك ويخرج وهو في بطن أمة تتكون له الأذن وتكون العين ويتكون الفم ويتكون الأنف، مع أنه لا يحتاج إلى الأنف في بطن أمه ولا يحتاج إلى الفم ولا يحتاج إلى العين ولا يحتاج إلى لا يحتاج إلى أقدامه في بطن أمه أن يمشي على الأرض، ولا يحتاج إلى أصابعه ولا إلى يديه، وإنما خلق ليخرج إلى مكان آخر يحتاج في هذه الأمور جميعا. فهذا الخلق وهذا التقدير وهذا التصريف العجيب يدل على خالق قادر دبر مصرف مريد عليم سميع بصير سبحانه وتعالى. فمن كان عن هذه الحجج والبراهين الواضحة أعمى فهو عن الآخرة أعمى، عن الآخرة عن أمرها وشأنها وحقيقتها ووجودها وأنها أمر كائن لا محالة، إذا كان يعجز عن استكشاف ومعرفة هذا الشيء الذي يراه كل أحد، فكيف بأمر الآخرة التي هي من أمر الغيب؟ فلا شك أنه سيكون أكثر عماية وجهالة وإعراضا عنها إن كان معرضا عن هذه الأمور المشهودة، يعني عمي عن أمر الشهادة فلم يوفق إلى معرفته، فإذا كيف يكون حاله في أمر الغيب؟ فهو عن الآخرة أعمى، فهو لا يعرفها ولا يؤمن بها ولا يرجو لقاء الله عز وجل والبعث بعد الموت والحساب والنشور وما شابه ذلك. فهذا معنى ذكره طائفة من أهل العلم في هذه الآية، وعلى كل حال هو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير. لكن قوله تبارك وتعالى هنا طبعا أعمى في الأولى، من كان في هذه أعمى، ليس المقصود عمى البصر وإنما المقصود عمى البصيرة، عمى القلب، لأن هذا هو العمى الحقيقي. نعم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، كما قال بعضهم إذا أبصر القلب مروءة والتقى فإن عمل العينين ليس يضير. يقول الأخ ابن عباس رضي الله عنهما لما كف بصره في آخر حياته: يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دغل وفي فمي صارم كالسيف مشهور. فالعمى هو عمى القلب ليس عمى البصر، إنسان يعمى بصره ويكون عنده من العلم والمعرفة بالله عز وجل ما لا يكون عند ملايين المبصرين. فالعمل الأول هو عمل بصيرة، والعمل الثاني فهو عن الآخرة، فهو في الآخرة أعمى، يحتمل معنيين، يحتمل أن يكون في الآخرة أعمى عمل بصر صلى الله عليه وسلم، يخرج أعمى، نحشرهم يوم القيامة عميا وبكما صما يحتمل هذا المعنى، ويدل عليه قوله تبارك وتعالى عنه عن الكافر قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هو ما كان عنده مقصود البصر، بصر القلب في الدنيا، ما عنده بصر بمعنى البصيرة، وإنما يقصد بصر العين. فيحشر أعمى، لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهنا فهو في الآخرة أعمى، أي عمى البصر، يحتمل هذا. ويحتمل أن يكون كما سبق، فهو في الآخرة أعمى أي في شأن الآخرة أعمى، لا يبصر ولا يعرف أنها كائنة وأنها أمر لا بد من وقوعه، وأن الله يجزي النفوس بما قدمت وعملت، وأنه حكم عدل إلى آخره كما سبق من كلام ابن جرير. لكن هل أعمى الثانية بمعنى أفعل التفضيل يعني أشد عمى؟ إن كان المقصود إذا فسرت الآية فهو في الآخرة أعمى بمعنى عمى البصر، فليس المقصود به أفعل التفضيل قطعا، وإنما المقصود به أنه يحشر بهذه الصفة من العمى. قل فلان أعمى، وليس المقصود فلان أعمى من فلان. لماذا؟ لأن عمى العين عمى البصر لا يتجزأ، عمى البصر لا يتجزأ، الشيخ يعرف هذا، لا يتجزأ، العمى واحد، أليس كذلك؟ فما يقال فلان أعمى من فلان، هذا لا يصح في اللغة، وإنما يقال ذلك في الأشياء التي تتفاضل. تقول فلان أعلم من فلان، فلان أصح من فلان، فلان أقوى من فلان، لكن تقول فلان أعمى من فلان ما يتأتى هذا. لكن إذا قصد به عمى القلب يمكن أن يقع فيه التفاضل، تقول هذا أعمى من هذا في حقائق الآخرة، لأن ذلك يتفاوت في ظلمات بعضها فوق بعض. فإذا فسر العمى بعمى البصر فهو في الآخرة أعمى، يحشر ما يرى، فليس المقصود به أفعال التفضيل، وإنما أنه يحشر يوم القيامة موصوفا بهذا بالعمى، أعمى، تقول زيد أعمى، واضح؟ وإذا قصد به الجهالة والغفلة عن حقائق الآخرة ودلائلها فهذا يمكن أن يقصد به، يعني إذا كان جاهلا مغيبا عن حقائق القدرة وبراهين الوحدانية في الدنيا، وأن الله مصرف لهذا الخلق ومدبر له، وأنه هذا هو الذي أوجد هذه الحياة، وأنه هو الذي يقوم بتدبيرها وتصريفها بهذا التصريف العجيب الدقيق، فهو في شأن الآخرة التي هي من أمر الغيب أشد عمى، فيكون أعمى الثانية مرادا بها التفضيل أعمى. والله تعالى أعلم. ويكفي هذا، أعتذر على كل حال تأخرتكم اليوم. نعم، هذا قول لم أذكره لأنه قول في غاية البعد، والحديث الذي ورد في هذا لا يصح بحال، لا يدعى الناس يوم القيامة بأسماء أمهاتهم، وإنما يدعون ينسبون لآبائهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لكل غادر يوم القيامة لواء، قال هذه غدرة فلان ابن فلان، من قال ابن فلانة، فمن قال ندعو كل أناس بإمامهم أن ذلك يرجع إلى الأم، وأنه المعنى يدعى بأمه فلان ابن فلانة، هذا باطل لا يصح. السلام عليكم.